بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في بيان عقوبات الذنوب والمعاصي، ونحن مصرون بإنتهاء منها في هذا اليوم، حتى نرجع إن شاء الله تعالى إلى كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن عقوباتها أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه، وجيش يقويه به على حربه، وكأنه بيناول العدو سلاحا يحاربه به، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين، وصاحب لا ينام عنه ولا يغفر عنه، يراه هو وقبيله من حيث لا يرى. يعني العدو يرى الإنسان وهو الشيطان، يرى الإنسان والإنسان لا يرى الشيطان، يبذل جهده في معاداته في كل حال، ولا يدع أمرا يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله إليه، ويستعين عليه بني أبيه من شياطين الجنس، من شياطين الجن وغيره من شياطين الإنس، فقد نصب له الحبائل وبغى له الغوائل ومد حوله الأشراك، جمع شرك أو المصايب، ونصب له الفخاخ والشباك، وقال لأعوانه: دونكم عدوكم وعدو أبيكم لا يفوتنكم، ولا يكن حظه الجنة وحظكم النار. أنه يعلم أنه يعني داخل النار، فيريد يعني إغواء يعني ما استطاع من بني آدم حتى يكون معه في النار، فلا يفوزهم بالجنة ويكون نصيبه النار. ونصيبه الرحمة ونصيبكم اللعنة، وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي واللعن والإبعاد من رحمة الله عز وجل فبسببه ومن أجله، فبذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا في هذه البرية، إذ فاتنا شركة صالحين في الجنة. وذكر كلاما يعني طويلا يعني يضيق الوقت عن ذكره، إلى أن قال: والمقصود أن ذنوب المعاصي سلاح ومدد يمد بها العبد أعداءه ويعينهم على نفسه، فيقاتلونه بسلاحه ويكون معهم على نفسه، وهذا غاية الجهل. ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. ومن العجائب أن العبد يسعى بجهده في هوان نفسه، وهو يزعم أنه لها مكرم، ويجتهد في حرمانها أعظم حظوظها وأشرفها، وهو يزعم أنه يسعى في حظها، ويبذل جهده في تحقيرها وتصغيرها وتدسيتها، ويزعم أنه يعليها ويرفعها ويكبرها. كما قال بعض السلف: ألا رب مهين لنفسه ويزعم أنه لها مكرم، ومذل لنفسه ويزعم أنه لها معز، ومصغر لنفسه ويزعم أنه لها مكبر، ومضيع لنفسه ويزعم أنه مراع لحقها. وكفى بالمرء جهلا أن يكون مع عدوه على نفسه، يبلغ منها بفعله ما لم يبلغه منه عدوه، والله المستعان. يقول من عقوبتها أنها تنسي العبد نفسه، وإذا نسى نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها. فإذا قيل كيف ينسي العبد نفسه وكيف ينسى العبد نفسه وإذا نسي نفسه فأي شيء يذكر وما معنى نسيانه نفسه؟ قيل نعم ينسى نفسه أعظم نسيان، قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فلما نسوا ربهم سبحانه وتعالى نسيهم وأنساهم أنفسهم. النسيان من الله عز وجل هو الترك، الله عز وجل الإنسان يأتي في اللغة معنى الترك، فالله عز وجل وما كان ربك نسيا، الله عز وجل لا ينسى ولكن يتركهم، لا يقسم لهم من رحمته ولا من توفيقه ولا من تسديده. يقول: فلما نسوا ربهم سبحانه نسيهم وأنساهم أنفسهم، كما قال عز وجل: نسوا الله فنسيهم، وقال في الأولى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين، إحداهما أنه سبحانه نسيه، والثانية أنه أنساه نفسه. ونسيان سبحانه العبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته. فخذلان من الله جل الإنسان، يعني الله جل يتركه فلا يقسم له من توفيقه. وكما قال بعض السلف: رأيت العبد ملقا بين الله عز وجل وبين الشيطان، فإن تولاه الله عز وجل لم يقدر عليه الشيطان، وإن خذله الله عز وجل أخذه الشيطان. يقول: فالهلاك أدنى إليه من اليد للفم. وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وما تكمل به نفسه، ينسيه ذلك جميعه. فينسى أن يكون له يعني حظ من القرآن، أن يكون له حظ من قيام الليل، حظ من الصيام، ينسى أن يصلح نفسه حتى تصلح لمجاورة الله عز وجل في الجنة، ينسى أن يقدم لحياته، يكون حالك حال من عنده ماشية أو زرع أو ما لا صلاح له إلا بتعهده، فنسي ذلك فلا بد أن يهلك ولا بد. فكذلك الإنسان إذا نسي نفسه نسي أن يشتري نفسه من الله عز وجل، ونسي يعني أن يزكي نفسه حتى تصلح لمجاورة الله عز وجل. يقول أيضا: فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها، ومشغول بعيوب الناس وبالغيبة والنميمة، فلا يخطر بباله إزالتها وإصلاحها. وأيضا ينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامها، فلا يخطر بقلبه مداوتها ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك، فهو مريض مثخن بالمرض ومرضه متراهم به إلى التلف، ولا يشعر بمرضه ولا يخطر بباله مداوته، وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة. يقول: من تأمل هذا الموضع تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا أنفسهم حقيقة وضيعوها وأضاعوا حظها. فواحد رسالته في الدنيا أن يصد عن سبيل الله ويخرب بيوت الله عز وجل ويؤذي عباد الله ويظلم خلق الله، وهو يظن أنه يقوم بواجبه وأنه يعمل يعني ما هو الواجب عليه، فهذا لا شك أنه يعني نسي نفسه، فيظن أنه لو خرج لعمرة أو حج هذا يكفر يعني عنه كل الذنوب وليته يخرج بماله. يقول: ويظهر هذا كله كل ظهور يوم التغاون، يوم يظهر للعبد أنه غبن في العقد الذي عقده لنفسه في هذه الدار والتجارة التي اتجر فيها لمعاده، فإن كل أحد يتجر في هذه الدنيا لآخرته. فالخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل الربح والكسب اشتروا الحياة الدنيا وحظهم فيها ولذتهم بالآخرة وحظهم فيها. يقولون يعني كفى بالمرء نصرا أن يرى عدوه يعمل بمعصية الله، يعني هذا مسك انتصار. يقول: فأذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها ورضوا بها واطمأنوا إليها، وكان سعيهم لتحصيلها، فباعوا واشتروا والتجر وباعوا آجلا بعاجل ونسيئة بنقد وغائبا بناجز، وقالوا هذا هو الحزن. ويقول أحدهم: خذ ما ترى ودع شيئا سمعت به. ويقول: ذر منقودة ولا ذر موعودة، وأصفر في يدك ولا عصر على الشجرة. وهذا طبعا يعني من الجهل والغباء، فهو كان المنقود زي الموعود أو النقد زي النسيئة متساوي له، ففي شك أن المنقود يكون يعني أفضل، ولكن كيف الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولا تساوي يعني قب قوس في الجنة، يعني ما طلعت عليه الشمس وغربت. الجنة قصور من ذهب خيام من لؤلؤ مجوف وشجرة يسير ذاكرة الجواد المضمر في ظلها يعني 100 عام يعني ما يقطعها. ثم الدنيا تبدأ من الإنسان يعني في عشية أو ضحاها يبيت من أهل الدنيا يصبح من أهل الآخرة، فهو لا يضمن أنه يعيش في الدنيا، فهي وإن كانت يعني قليلة حقيرة فأيضا لا تبقى له، فهي كقطعة الثلج رخيصة الثمن سريعة الذوبان، والآخرة كالجوهرة غالية الثمن في ذاتها ومع ذلك لا تذوب. وهذا القياس للتقريب، ولكن الآخرة طبعا يعني من يدخل الجنة ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. يقول فإذا كان يوم التغاب ظهر له الغبن في هذه التجارة فتتقطع عليها نفوس حسرات، وأما الرابحون فإنهم باعوا فانيا بباق وخسيسا بنفيس وحقيرا بعظيم، وقالوا ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخرها حتى نبيع حظنا من الله تعالى والدار الآخرة بها. الدنيا كلها لا تسوي ساعة من ساعات يوم القيامة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، هي ساعة واحدة 60 سنة و100 سنة العاشر في الدنيا يعني ساعة من ساعات يوم القيامة، فكيف بالخلود في الجنة أو النار؟ يقول فكيف بما ينال العبد منها في هذا الزمن القصير الذي هو في الحقيقة كغفوة حلم لا نسبة له إلى دار القرار البتة، ويوم يحشرهم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وقال عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى، لم يكن يوما كاملا هو عشية أو ضحى. يقول فهذه حقيقة الدنيا عند وفاة يوم القيامة، فلما علموا قلة لبثهم فيها وأن لهم دارا غير هذه الدار هي دار الحيوان يعني الحياة ودار البقاء، رأوا من أعظم الغبن بيع دار البقاء بدار الفناء. لذلك العبد يقول هو خارج من الدنيا يا ليتني قدمت لحياتي، دي الحياة الحقيقية الحياة الأخيرة، وإن الآخرة لهي الحيوان لو كان يعلمون. يقول رأوا من أعظم الغبن بين دار البقاء بدار الفناء فاتجروا تجارة الأكياس أي الأخلاء، ولم يقتربوا بتجارة السفهاء من الناس، فظهر لهم يوم التغاب ربح تجارتهم ومقدار ما اشتروه، وكل أحد في هذه الدار الدنيا بائع مشتر متجر، وكل الناس يغدو فبائع نفسه أي إلى الله عز وجل فمعتقها أي من النار أو موبقها يعني يبيعها للشيطان فيهلكها. يقول والمقصود أن الذنوب تنسي العبد حظه من هذه التجارة الرابحة وتشغله بأسباب تجارة الخاسرة، وكفى بذلك عقوبة والله المستعان. من عقوبتها أنها تزيل النعم الحاضرة، يعني الشكر قيد النعم، إنسان لو عنده نعمة صحة عافية علم عبادة يعني رزق فالطاعات يعني قيد النعم يعني حتى لا تطير منه ولا تهرب منه. أما المعاصي فتزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، فتزيل الحاصل وتقطع الواصل، فإن نعم الله عز وجل ما حفظ موجودها بمثل طاعته ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته، فإن ما عنده لا ينال إلا بطاعته، ما عند الله جل ينال إلا بالطاعة، وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وقد جعل الله عز وجل لكل شيء سببا وآفة، سببا يجلبه وآفة تبطله، فجعل أسباب نعمه الجليبة له طاعته وآفاتها المنع منها معصيته، فإذا أراد الله حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيها، وإذا أراد زوالها عنه خذله حتى عصاه بها. من عقوباتها أنها تباعد عن العبد وليه يعني من الملائكة، وأنفع الخلق له وأنصحهم له ومن سعادته في قربه منه وهو الملك الموكل به، وتدني منه أي تقرب منه عدوه وغش الخلق له وأعظمهم ضررا له والشيطان، فإن العبد إذا عصى الله تباعد عنه الملك بقدر تلك المعصية حتى إنه لا يتباعد عنه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة. في بعض الآثار إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نفن ريحه، وهذا إسناد ضعيف. فإذا كان هذا تباعد الملك منه من كذبة واحدة فما يكون مقدار بعده منه فيما هو أكبر من ذلك وأفحش منه إذا وقع في الزنا أو السرقة أو شرب الخمر والعياذ بالله. قال بعض السلف إذا أصبح العبد بتدره الملك والشيطان، فإذا ذكر الله وكبره وحمده وهلله، يعني قال لا إله إلا الله، طرد الملك الشيطان وتولاه، يعني تولاه الملك. وإذا افتتح بغير ذلك ذهب الملك عنه، أي خذله وتركه، وتولاه الشيطان، ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم والغلبة والطاعة له. إنسان مكثر من طاعة العبادات يستثمر وقته دائما في طاعة الله عز وجل، يقترب منه الملك حتى يكون معه ملازما له، يوفقه ويثبته ويؤيده ويزيل من قلبه الخوف والحزن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، يثبته على الإيمان كما قال عز وجل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. يقول وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه وألقى على لسانه القول السديد حتى يتكلم بالكلمة فيقال إنه يعني لقنه إياها، يعني ملك أو ملك يتكلم على لسانه. وإذا بعد منه وقرب منه الشيطان تكلم على لسانه وألقى عليه الزور والفحش حتى يرى الرجل يتكلم على لسانه الملك والرجل يتكلم على لسانه الشيطان. الشيطان يحركه ويجعله يتكلم، يعني بالكلام الذي يريده الشيطان يعني منه. وفي الحديث إن السكينة تنطق على لسان عمر، وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل الصالح فيقول ما ألقاه على لسانك إلا الملك، ويسمع ضدها فيقول ما ألقاه على لسانك إلا الشيطان. فالملك يلقي في القلب الحق ويلقيه على لسان، والشيطان يلقي الباطل في القلب ويجريه على لسانه. فمن عقوبات المعاصي أنها تبعد من العبد وليه الذي سعادته في قربه ومجاورته وموالاته، وتدني منه عدوه الذي شقاؤه وهلاكه وفساده في قربه وموالاته، حتى إن الملك لينافح عن العبد يغض عنه إذا سفي عليه السفيه وسبه. من عقوباتها أنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته. أن المعاصي يعني كما أن الطاعات يعني أغذية للقلب، تقوي القلب وتقربه إلى الرب عز وجل وتفرحه وتسعده، فالمعاصي عبارة عن سموم أو طعام يعني فاسد أو مسموم، يعني قد يلتذ العبد به لحظات ولكن قد يموت منه أو يمرض يعني مرضا مخوفا. فالعقوبات الذنوب والمعاصي أنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته. فإن الذنوب هي أمراض ما تستحكمت قتلت ولا بد، وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة التي متى غلبت عليه أفسدته، وحمية يمتنع بها من تناول ما يلي ويخشى ضرره. فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة تحفظ قوته، واستفراغ بالتوبة نصوح يستفرغ بها المواد الفاسدة. وكلما أذنب تاب واستغفر، والأخلاط الرديئة وحمية تجد له حفظ الصحة وتجنب ما يضادها، وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة. فمن حفظ القوات بامتثال الأوامر واستعمل الحمية باجتناب النواهي واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، والله المستعان. يقول إذا لم تردعك هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك فأحضر العقوبات الشرعية التي شرعها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على الجرائم. كما قطع اليد في سرقة 3 دراهم وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال والنفس، وشق الجلد بالصوت على كلمة قذف بها المحصن اللي هو الجلد 80 جلدة للحد القذف، أو قطرة خمر يدخلها في جوفه يجلد 40 جلدة، وقتل بالحجارة أشنع قتلة في إلاج الحشفة في فرج حرام اللي هو قتل الزاني المحصن للرجل يرجم بالحجارة حتى يموت، وخفف هذه العقوبة عمن لم تتم عليه نعمة الأحصان بالزواج لم يصل بنكاح صحيح 100 جلدة ونفي سنة عن وطني تغريب عام وبلده إلى بلاد الغربة، وفرق بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذات رحم محرم منه، يعني إذا زنى برحم يعني له فتضرب رقبته، أو ترك الصلاة أو ترك الصلاة المفروضة يعني حده القتل، أو تكلم بكلمة الكفر من بدل دينه فاقتلوه، وأمر بقتل من وطئ ذكرا مثله وقتل المفعول به، وأمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه، وعزم النبي صلى الله عليه وسلم على تحريق بيوت المتخلفين على الصلاة في الجماعة وغير ذلك من العقوبات التي رتبها على الجرائم وجعلها بحكمة على حسب الدواء إلى تلك الجرائم وحسب الوازع عنها، والله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فالذي لا يتدع بالعقوبات بزجر القرآن يعني على ضرور المعاصي فالسلطان يقيم عليه الحدود أو التعزير وهو عقوبة دون يعني دون الحد يحددها الحاكم. يقول عقوبات الذنوب نوعان شرعية وقدرية، الشرعية التي ذكرناها هي الحدود قامة الحدود، والقدرية العقوبات مثلا بالزلازل بالبراكين بالعواصف نسأل الله العافية. يقول فإذا قيمة الشرعية رفعت العقوبة القدرية، كانت الحدود تقام في الأرض يعني لا تكون العقوبات القدرية، ولا يكاد الرب تعالى يجمع على عبده بين العقوبتين حتى من أقيم عليه الحد في الدنيا لا يعاقب على ذنبه في الآخرة، وهذا ما دفع ماعز الغامدية إلى طلب الطهرة وإقامة الحد من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ولا يكاد الرب تعالى يجمع على عبده بين العقوبتين إلا إذا لم يفي أحدهما برفع موجب الذنب ولم يفي في زوال دائه، وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية، وربما كانت أشد من الشرعية ربما كانت دونها ولكنها تعم، فالعقوبات القدرية بتعم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص زلازل براكين يعني ما تخص العصاة وحدهم ولكن بتعم الناس لكثرة المنكرات، ولكنها تعم والشرعية تخص، هي الحدود بتكون خاصة بمن أتى الحد الشرعي، فإن الرب تبارك وتعالى يعاقب شرعا إلا من باشر الجناية أو تسبب إليها، أما العقوبات القدرية فإنها تقع عامة وخاصة، فإن المعصية إذا خفيت لا تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة، وإذا رأى الناس المنكر فاشتركوا في ترك إنكاره أوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقابه. نكتفي بهذا القدر في كتاب الجواب الكافي، وإن شاء الله الدرس المقبل نعود يعني إلى كتاب اللحظة في الزهد والخلق.